من خلق السماوات بغير عمد؟ وما السماء؟ وما الأراضين السبع؟ ومن نحن إلى الله؟ وما قدرنا إلى الله؟ وهل قدرنا الله حق قدره؟
بسم الله الرحمن الرحيم.
أولم ير الذين كفروا
بسم الله الرحمن الرحيم. والآن نبدأ رحلة أسرار وأنوار.
وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور.
يعلمنا الله تعالى في هذا المنهج الكريم أن التأمل في هذا الكون الفسيح سبب لليقين الإيمان الصادق الذي لا يتزعزع بعظمة الله سبحانه وتعالى وقدرته في خلق الكون. انظروا وتأملوا كذلك في قول الله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لا يعلمون لأنهم لم يتأملوا، لم ينظروا، لم يتفكروا، لم يروا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعلمنا هذا المنهج الكريم مرة تلو مرة في كتابه الكريم، يقول انظروا، تأملوا، تفكروا، أولم ينظروا. انظروا في قول الله عز وجل وتأملوا، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى يحثنا على هذا النظر، انظروا، ابحثوا، اختلطوا هذا الكون وانظروا في ملكوت السماوات والأرض. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. إذا لم يؤمن الإنسان بعد أن يرى هذه المعجزات الهائلة في الكون، إذا لم يؤمن الإنسان فبأي حديث بعده يؤمن. مشكلة البشر اليوم أنهم مشغولون في دوامة هذه الحياة، لا يتفكرون، لا ينظرون، لا يتأملون. والله سبحانه وتعالى يقول خذوا وقفة تأمل وتفكروا، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. كم آية نمر عليها ونحن لا ننتبه، غافلون، معرضون. الله سبحانه وتعالى جعل من بين هذه الآيات العظيمة هذا السقف الذي فوقنا، هذه السماء التي هي كالسقف لنا، سقف هائل عظيم لا يسقط ولا ينهار بحفظ الله عز وجل. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. فمرة أخرى هنا يقول انظروا في هذه الآيات، في هذا السقف العظيم الذي فوقكم، في آيات السماء، لا تعرضوا، تفكروا. هذا الخلق ما خلق عبثا، هذا الخلق خلق لغاية. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. مقصود لهدف عظيم. يقول تعالى خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. فالمؤمن يزداد إيمانا عندما يتأمل في هذا الخلق العظيم. يقول الله تعالى سنريهم، سنريهم، انظروا إلى الكلمة للمستقبل، يعني ليس في زمن واحد وإنما في أزمان متتالية سيرون الآيات تلو الآيات. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. نظر العلماء ودرسوا هذه النظريات وحاولوا أن يحللوا كيف بدأ كل هذا وكيف سينتهي، وأقرب نظرياتهم إلى ما يرونه صوابا اليوم في بدء الخلق نظرية البيج بان، الانفجار الكبير، حيث يرون أن هذا الكون كله بدأ بحجم من المادة صغير كالبيضة، والشمس وكل ما فيها وما حولها كالذرة، ثم حدث الانفجار الذي بسببه يحدث التوسع، وما زال هذا التوسع منذ ذلك الوقت من 15 بليون سنة. وقاسوها بدقة كبيرة، بدأ ذلك الانفجار وما زال يتسلسل، وكل الحقائق والدلائل العلمية تشير إلى صحة هذه النظرية حتى الآن. هذا الاتساع يسمونه The Open Universe، الكون المفتوح. ويقدر العلماء أنه ليس كونا واحدا وإنما تتلوه أكوان يقدرونها بسبع. ثم درس العلماء تغير الطاقة وانتقالها في هذا، فقالوا ان هذا الاتساع لا بد في يوم من الايام ان يتوقف، وعندها سيحدث ما يسمى فلات يونيفرس، الكون الثالث. ثم ماذا يحدث بعد ذلك؟ يبدأ التراجع، فسموه The Closed Universe، ويبدأ الانهيار الهائل الذي يسمونه The Big Crunch. هذه الآن هو آخر ما وصل إليه علم البشر، The Big Crunch، حيث تصطدم الكواكب وتصطدم الشمس والقمر وتنهار النجوم ويتحطم الكون ويتراجع ويندثر. ولا دليل حتى الآن ولا إشارة عند العلماء أن بعد هذا بداية أخرى. سبحان الله، عما نتكلم؟ نحن نتكلم عن كيف خلق الله تعالى الخلق وكيف ستقوم القيامة. الله سبحانه وتعالى قال لنا وبين لنا أنه سيعطينا من علاماتها وسيعطينا من أماراتها ما سيحدث في آخر الزمان، ويعطينا من علاماتها في هذا الكون. ثقلت في السماوات والأرض، ثقلت في السماوات والأرض. انظر وتفكر وتأمل. يقول الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، لأصحاب العقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا على النار. قال صلى الله عليه وسلم ويل لمن قرأها ولم يتفكر. جعلنا الله وإياكم من المتأملين المتفكرين في ملكوت السماوات والأرض، الموقنين بالله خالق السماوات والأرض.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الحضور، إنها لفرصة طيبة أن نلتقي في مثل هذه الليالي العطرات ونفتح فيها مسام القلب والذهن، لعلها أن تتشرب من هذه المعجزات العلمية، لعلنا أن نتدبر في قوله إن في خلق السماوات والأرض وخلق الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ولعلنا أن نعيش في قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أحبتنا الكرام، إن الله عز وجل جعل لهذا الكون أسرار، وجعل في هذه الأسرار ولهذه الأسرار مفاتيح من خلالها نصل إلى أسرار الكون، ولكنه تعالى جعل هذه المفاتيح في قلوب العلماء. فجئنا هذه الليلة بعالم ممن وضع الله في صدورهم أسرار وأنوار، جئنا لعلنا أن نقتبس من هذه الأسرار وهذه الأنوار مع احد كبار علماء هذا العصر، هو فضيلة الدكتور الداعية زغلول النجار الذي هدى الله على يديه امما كثيرة، فليتفضل مشكورا.
أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم مرة أخرى بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأتمني بتهنئة بشهر الصوم المبارك الذي أسأل الله تعالى أن يعيننا جميعا فيه على حسن الصيام والقيام وعلى حسن تدبر آيات القرآن الكريم في شهر القرآن الكريم. وأسأله تعالى أن يجعلني وإياكم من عتقاء النار في نهاية هذا الشهر، وأن يجعلنا من المقبولين الذين قبل صيامهم وقيامهم ودعائهم، وأن يعيد أمثال هذا الشهر على أمة الإسلام وهي أحسن حالا من وضعها الحالي، وهي أقرب إلى الله وأقرب إلى تطبيق شرع الله وأعلى من الوضع الذي وصلنا إليه من هذه الأوضاع الكثيرة التي يشكو منها المسلمون في كل بقاع الأرض. وبعد نعلم أن شهر رمضان هو شهر القرآن الكريم، ومعنى أنه شهر القرآن الكريم أنه شهر يعظمه ربنا تبارك وتعالى بفريضة الصيام فيه، لأنه شهر اختصه ربنا تبارك وتعالى بإنزال كافة كتب السماوية فيه. ففي الحديث الصحيح أن رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست خلين من رمضان، وأنزل الزبور ل13 خلين من رمضان، وأنزل الإنجيل ل20 خلين من رمضان، وأنزل القرآن ل24 أو ل26 خلين من رمضان. فهذا الشهر الكريم له عند رب العالمين منزلة خاصة، لأنه اختصه بإنزال كل الكتب السماوية فيه، فلا بد أن لهذا الشهر من المكانة عند رب العالمين ما خصه بهذه الخصوصية. وهذا الشهر أيضا هو الشهر الوحيد الذي ذكر في كتاب الله صراحة، فقال ربنا تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر شهر القرآن نحن مطالبون فيه بتدارس القرآن وبتدبر آياته، ونعلم أن مجرد تلاوة القرآن عبادة من أعظم العبادات ومن أجل العبادات، لكن يفضل التلاوة التدبر، لأن القرآن الكريم نزل لنا لنفهمه، لا نتبرك به فقط وهو كله بركة، ولكنه نزل لنا لنفهمه. وربنا تبارك وتعالى يعتب على الذين لا يتدبرون القرآن، فيقول عز من قائل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ويقول عز من قائل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة والحسنة بعشرة أمثالها. ثم يردف صلى الله عليه وسلم بقوله الشريف: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا قرأ المسلم ألف لام ميم كان له بذلك 30 حسنة. ولكن الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي قال هذا الحديث يقول في حديث آخر: من قرأ القرآن ولم يعرفه أوكل الله تعالى به ملكا يكتب له بكل حرف حسنة والحسنات بعشرة أمثالها، ومن قرأ القرآن وأعرض بعضه أوكل الله تعالى به ملكين يكتبان له بكل حرف 20 حسنة والحسنة بعشرة أمثالها، ومن قرأ القرآن وأعربه أوكل الله تعالى به 4 من الأملاك من الملائكة يكتبون له بكل حرف 70 حسنة والحسنة بعشرة أمثالها. فتدبر القرآن، تدبر معاني آيات القرآن الكريم منزلة عند الله أعلى بكثير من مجرد التلاوة. وكثير من المسلمين يحرصون على ختم القرآن الكريم في شهر رمضان أكثر من مرة، وهذا عمل عظيم لا ننكره ولا ننكر شأنه، ولكن لو قرأ المسلم القرآن الكريم مرة واحدة بتدبر لكان ذلك عند الله أثقل في الميزان من قراءة القرآن أو ختمه عشرات المرات. من هذه الآيات آية بدأ بها هذا البرنامج، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أولم يروا الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. طبعا الرتق في اللغة عكس الفتق، الرتق في اللغة هو الجمع واللم والتكديس، والفتق هو الانفجار والانتشار والانبثار. قضية لم يصل إليها علم الإنسان إلا في القرن العشرين، يتحدث عنها كتاب أنزل من قبل 1400 سنة على نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين، بهذا التفصيل الذي ما كان أحد يدركه ولا يدرك شيئا منه، يعني في زمن الوحي ولا لمئات من السنين بعد زمن الوحي. وإيراد هذه الآية الكريمة وأمثالها هي دلالة على أن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق، وشهادة على أهل عصرنا أهل العلم والتقنية هذا العصر الذي نعيشه، شهادة على كل من انبهر فيه بالعلم ومعطياته على أن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم، وحفظه بعهده في نفس لغة وحيه اللغة العربية، حفظه حفظا كاملا كلمة كلمة وحرفا حرفا، حتى يبقى شاهدا على الناس كافة في كل الأزمنة والعصور على أن القرآن كلام الله، وعلى أن هذا النبي الخاتم الذي تلقاه كان موصولا بالوحي ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض. في مطلع القرن العشرين بدأ العلماء يدرسون النجوم، لأن النجوم هي وسيلة تعرف العلماء على أسرار هذا الكون. النجوم من أعظم خلق الله في هذا الوجود، وهي وسيلة التعرف على الكون وما فيه. لاحظ العلماء في الثلث الأول من القرن العشرين أن عددا من النجوم التي يرصدونها تتباعد عنا وعن بعضها البعض بسرعات تقترب أحيانا من سرعة الضوء المقدرة بحوالي 300,000 كيلومتر في الثانية الواحدة. واندهش العلماء، ما معنى هذا التباعد؟ ما هو دور الجاذبية في الإمساك بأطراف هذا الكون إذا كانت النجوم تتحرك بهذه السرعة؟ ودار جدل كبير بين كبار العلماء، علماء الفلك وعلماء الفيزياء الفلكية، هل صحيح أن كوننا يتسع؟ هل صحيح أن النجوم تتباعد عنا؟ ما هي القوى الدافعة لتباعد هذه النجوم؟ كيف تبقى علاقات النجوم ثابتة بالرغم من هذا التباعد؟ ولم يستقر الرأي على هذه الحقيقة الكونية إلا في منتصف القرن العشرين، حينما ثبت للعلماء بأدلة عديدة لا تقبل الرفض أن من صفات كوننا أنه كون دائم الاتساع. وإذا عدنا إلى كتاب الله نجد ومضة قرآنية أخرى مذهلة، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. من كان يدري هذه الحقيقة في زمن الوحي أو في قرون متطاولة بعد زمن الوحي إلا الله الخالق سبحانه وتعالى؟ لم يكن لأحد من الخلق في زمن رسولنا صلى الله عليه وسلم ولا لمئات من السنين من بعده إمكانية التفكير، مجرد التفكير بأننا كوننا كون دائم الاتساع. وانظروا إلى روعة التعبير القرآني لموسعون، وموسع اسم فاعل تدل على الاستمرار في التوسع من القديم إلى الوقت الراهن وإلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وتأكد العلماء في منتصف القرن العشرين على أن من حقائق كوننا أنه كون دائم الاتساع. تتباعد المجرات عن بعضها البعض بسرعات تقترب أحيانا من سرعة الضوء المقدرة بحوالي 300 ألف كيلومتر في ثانية، وتتخلق المادة والطاقة لتملأ هذه الفراغات الناشئة من حيث لا يعلم الناس. فنحن نرى الخلق من العدم أمام أنظارنا في صحن السماء، كما نرى إثناء الخلق إلى العدم في الثقوب السوداء. ولا يستطيع أحد أن ينكر طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في إبداع هذا الكون، في خلقه من العدم وإثنائه إلى العدم كما نراه أمام أنظارنا في صفحة هذه السماء. قال العلماء إذا عدنا بهذا الاتساع للوراء مع الزمن، فلا بد وأن تلتقي مادة الكون المنظور كلها أكثر من 200,000 مليون مجرة إلى 300,000 مليون مجرة يدركها العلماء في صفحة الجزء المدرك من سماء الدنيا، وما بها من صور المادة والطاقة، وما بينها من صور المادة والطاقة. قالوا إذا عدنا بهذا الاتساع إلى الوراء مع الزمن، فلا بد وأن يلتقي الكون المنظور كله في نقطة واحدة، نقطة متناهية الضآلة في الحجم، متناهية الضخامة في كم المادة والطاقة، تتوقف عندها كل القوانين المعروفة لنا اليوم، وهي نقطة بداية الخلق. شاء إرادة الله أن يكون هذا الكون، فأمر هذه النقطة بالانفجار فانفجرت. ويسمون هذه النظرية نظرية الانفجار العظيم أو The Big Bang Theory. هذه النظرية إحدى نظريات تفسير نشأة الكون، ليست النظرية الوحيدة، ولكننا نحن معشر المسلمين نرتقي بهذه النظرية دون غيرها إلى مقام الحقيقة، لا لأن العلم الكسبي قد وصل فيها إلى حقيقة، ولكن لمجرد وجود إشارة لها في كتاب الله في هذه الآيات الكريمة التي ابتدأ حفلكم الكريم بها: بسم الله الرحمن الرحيم، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتحناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. يؤيد فكرة الانفجار العظيم وجود درجة حرارة ثابتة على أطراف الجزء المدرك من الكون، تؤيدها عملية التوسع ذاتها، تؤيدها عملية الخلق من العدم. كل ذلك يؤيد فكرة نظرية الانفجار العظيم. ولذلك نقول نحن معشر المسلمين نرتقي بهذه النظرية إلى مقام الحقيقة لمجرد وجود إشارة لها في كتاب الله في الآيات التي تليت عليه. يقف العلماء أيضا من توسع الكون مواقف متعددة. فمن العلماء من يقول أن كوننا كون مفتوح، بمعنى أنه دائم الاتساع، أنه سيستمر في التوسع إلى ما لا نهاية. ولكن هذه الملاحظة يقف أمامها اعتراضات كثيرة، منها أن القياسات الرياضية تؤكد على أن درجة حرارة الكون في بدء الخلق كانت تقدر بعدة مئات البلايين من الدرجات المطلقة. درجة حرارة أطراف الكون المدرك الآن لا تتعدى 3 درجات مطلقة. معنى هذا أن الكون في تبرد، فإذا كان الكون في تبرد معنى ذلك أن قوة الدفع إلى الخارج في تباطؤ. فيقول عدد من العلماء أن هذا الكون المتسع لا يمكن له أن يستمر في الاتساع إلى ما لا نهاية، بل لا بد وأن تأتي عليه لحظة تتوقف فيها عملية الاتساع، وفي هذه اللحظة تبدأ قوى الجاذبية في لم أطراف هذا الكون مرة أخرى لتحيله إلى نقطة ضئيلة متناهية الضآلة في الحجم، متناهية الضخامة في كم المادة والطاقة، تشبه تماما النقطة البدائية التي بدأ ربنا تبارك وتعالى منها خلق الكون. وسموا هذه النظرية نظرية الانسحاب الشديد أو The Big Crunch Theory. ونحن المسلمين نؤمن بهذه النظرية لا لأن العلم الكسبي قد وصل فيها إلى حقيقة، ولكن لمجرد وجود إشارة لها في كتاب الله يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. هذا الكتاب الذي أنزل على نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين، يحوي في صورة واحدة قصة بدء الخلق وقصة نهايته، كيفية بدء الخلق وكيفية نهايته. ففي نفس الصورة التي قال فيها ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، هي التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى قرب ختامها بسم الله الرحمن الرحيم: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وهذا أمر في غاية الإعجاز، لأنه لم يكن لأحد في زمن الوحي ولا لقرون متطاولة من بعد زمن الوحي إلمام بشيء من ذلك أبدا. ومن هنا نقول أن وصف القرآن الكريم بعملية بدء الخلق، خلق الكون، وعملية إنهائه بهذه الصورة من الشهادات الدامغة التي تشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية بل هو كلام الله الخالق، وتشهد لهذا النبي الخاتم الذي تلقاه صلى الله عليه وسلم، تشهد له بالنبوة وبالرسالة وبأنه صلى الله عليه وسلم كان دوما موصولا بالوحي ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض. وحتى العلماء الذين يؤمنون بنظرية الإسحاق الشديد وعليها خلاف كثير يختلفون فيما بينهم، هل العملية عملية متكررة انفجار ثم انسحاق ثم انفجار ثم انسحاق إلى ما لا نهاية، أم أنها عملية تتم مرة واحدة انفجار ثم انسحاق ويكون هذا نهاية كل شيء، أم ماذا؟ القرآن الكريم هو الوحيد القادر على أن يحل لنا هذا المعضل وأن يفسر لنا هذا السر. وكذلك بقول ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ففي خمس آيات قرآنية يشرح لنا هذا الكتاب العزيز قصة خلق الكون وقصة إفنائه بتفاصيل لا يعجز الإنسان عن الوصول إليها. فيقول ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ثم يقول عز من قائل: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. ثم يقول عز من قائل: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ويقول عز من قائل: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. ثم يقول عز من قائل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. هذه الآيات الخمس التي تشرح قضية من أخطر القضايا، قضايا الخلق بصفة عامة، قضايا غيبية لم يحضرها الإنسان ولم يحضرها أي من المخلوقات الأخرى، قضية غيبية غيبة مطلقة. يقول فيها ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ولكن القرآن الكريم الذي أنزلت فيه هذه الآية الكريمة يقول لنا فيه ربنا تبارك وتعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. ويقول لنا فيه ربنا تبارك وتعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقول لنا فيه ربنا تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ويل لمن استمع إلى هذه الآيات ولم يتدبر معانيها. معنى هذه الآيات مجتمعة أنه على الرغم من أن عملية الخلق بأبعادها الثلاثة، خلق الكون، خلق الحياة وخلق الإنسان، عملية غيبية غيبة كاملة لم يشهدها أحد منا، إلا أن الله تعالى من رحمته بنا قد أبقى لنا في صخور الأرض وفي صفحة السماء من الشواهد الحسية ما يمكن أن يعين الإنسان بعقله المحدود وقدرات حسه المحدودة على الوصول إلى تصور ما لهذه العملية. ويبقى هذا التصور لا يتجاوز مرحلة التنظير أبدا، لأن العلم لا يصل إلى حقيقة إلا إذا كانت هذه الحقيقة ملموسة مدركة محسوسة. نحن لا نستطيع أن ندرك
هذه القضية، لم نحضرها ولم نعايشها، فهي بالنسبة لنا غير، تبقى قضايا الخلق كلها في إطار النظريات، والنظريات تتعدل بتعدد خلفية وضعيها. هل وضع النظرية مؤمن أم كافر، موحد أم مشرك، مستقيم أم منحرف، سعيد في حياته أم شقي، كل ذلك يظهر في صياغة النظرية. ويبقى للمسلم نور من الله سبحانه وتعالى في آية قرآنية كريمة أو في حديث نبوي صحيح من مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمكن أن يعين المسلم والمسلم وحده على أن يرتقي بإحدى هذه النظريات إلى مقام الحقيقة، لا لأن العلم الكسبي قد وصل فيها إلى حقيقة، ولكن لمجرد وجود إشارة لها في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نجد أن العلماء في العالم كله يحتارون في قضية الخلق حيرة شديدة، على الرغم مما بين أيديهم من ملاحظات علمية صحيحة عديدة، إلا أن دخول هذه القضية، قضية الخلق بأبعادها الثلاثة، خلق الكون، خلق الحياة، خلق الإنسان بغير هداية ربانية، دخول في نفق مظلم لا يمكن للإنسان أن يخرج منه سليما أبدا. ولذلك نجد الغرب والشرق غير المسلم على حد سواء يتيه في قضية الخلق توهانا شديدا، ويبقى أصحاب الهداية الربانية الصحيحة، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أهل القرآن الكريم، هم الوحيدون القادرون على الارتقاء بإحدى النظريات المطروحة في هذه القضايا الثلاثة، الارتقاء بها إلى مقام الحقيقة، لا لأن العلم الكسبي قد وصل فيها إلى حقيقة، ولكن لمجرد وجود إشارة لها في كتاب الله الخالق أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لذلك أيها الأحباب، أوصيكم وأوصي نفسي بتدبر معاني الآيات القرآنية في شهر القرآن العظيم، لأن تدبر القرآن منزلة عند الله أعلى بكثير من مجرد التلاوة. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعنا بما جاء فيه من علم ومن حقائق، وأعاننا على حسن التبليغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم باستخدام هذه الإشارات الكونية في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يبلغ هذا الدين ما وعدنا به المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما قال: إن الله تعالى قد زوى لي الأرض من أطرافها فما رأيت بيت حجر ولا مدر ولا وبر إلا وقد دخله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل، وما ذلك على الله بعزيز. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حقيقة لا نجد كلمة شكر نزفها إلى الدكتور، ولكننا نقول لله الحمد والمنة على أن من علينا وعليه أن نلتقي. والآن مع فرقة الإنشاد مع لحن جميل وكلمة طيبة مع جمهورنا الكريم، فليتفضلوا.
وعنكم الخير جميعا، وتقبل الله طاعتكم وجعلكم من المقبولين إن شاء الله في هذا الشهر الكريم. معكم فرقة البواسل، نتمنى أن نقضي وقتا طيبا مع الأناشيد الإسلامية. نرحب فيكم أهلا وسهلا جميعا.
رمضان السماء. رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما.
Oh,
قلب فيه أنت يا رب فيك المرتجى.
Oh. حسن وإذا ما مات حسن خلته يحفو عليك أنا ما شئت الوزن إلا زادني شوقا إليك وإذا ما مات حسن خلته يحفو
الذي يعبر من بحر إلى بحر آخر يكتسب خصائص البحر الذي ينتقل إليه. ما هي الآية القرآنية التي تعلمنا قبل ذلك أن يكون هناك علماء بحار؟ هناك آية، هناك آية وهناك جائزة قريبة من الذي قرأنا فيها برزخ. في وقت يا شباب، ولقد
مرج البحرين في
مرج البحرين
يلتقيان.
أيوة،
مرج البحر يلتقيان بينهما.
كمل.
مرج البحر يلتقيان بينهما بالبرزخ.
أيوة.
لا لا
أخواني، الإجابة صحيحة. نشوف نشوف الآية. الإجابة نعم. أو كظلمات في بحر لجه يغشاه موج من فوقه موج. الآية التي ذكرها الأخ، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان في سورة الرحمن. والجائزة اختر لك جائزة. طيب مبروك عليك. طيب نرجع الأخوة الأخوات. نعم، هذا الرقم هو 298. من الأخت؟ من الأخت؟ طيب مكانك إن شاء الله ستجيبين. خذ وير الميكروفون وزهم. السؤال على يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. السؤال الأخت، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. طيب ما هو الوجه الإعجازي العلمي في هذه الآية؟ وكل القرآن تحدي فيها جاز. مئة وثلاثة وعشرين على نفس الجواب. الأخوات 106. الأخوة 122. 122. السؤال واضح.
زياد أبو
أخ زياد، إيش رأيك في المهرجان؟
جزاكم الله خير، مهرجان طيب.
طيب كم مرة قلت الله أكبر؟ طيب سبحان الله أكثر، سبحان الله، جزاك الله خير. طيب السؤال، تبي تأخذ الجائزة قبل السؤال قبل؟ طيب السؤال، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. للناس، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباب ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذ. إيش الإعجاز في هذا؟ إيش الوجه الإعجاز؟
اعتقادي انه دائما لما يكون في ضعف في قوة، ففي هذه الآية تظهر ضعف الطرفين، فكما من المفارقة يمكن هنا
نفس جواب الأخت اللي جاوبت كضعف وكقوة، والإجابة كانت خاطئة. اخواني السؤال أسهل مما يتصور. لنرجع إلى الأرقام مرة أخرى، سؤال سهل. الأخوات 164، سؤال سهل 88، ثمانية وثمانين. السلام عليكم، وين كنتم؟ طيب السؤال يقول، قال الله تعالى والآية موجودة، إيش الإعجاز في هذه؟
الإعجاز في هذه الآية أن الله عز وجل ضرب مثلا بأضعف المخلوقات وهو الذبابة التي لا يعير لها الإنسان اهتماما. والذبابة تتميز بأنها إذا أخذت أي حاجة وخاصة المواد السكرية فإنها تفرز عليها إفرازات خاصة بالذبابة تحيلها إلى مادة أخرى، فلو أخذها الإنسان مرة ثانية وحاول بشتى الأساليب أن يستعيد منها هذه المادة لا يستطيع أن يستعيد منها هذه المادة، لأنها حولت إلى مادة أخرى بواسطة هذه الإفرازات الموجودة في لعاب الذبابة، وبالتالي لا يستطيع الإنسان أن يسترد ما أخذته الذبابة مرة ثانية ولو أخضع هذه الذبابة لكل الفحوصات ولكل الأجهزة المتطورة.
الإجابة طبعا صحيحة، ولكن بسبب لو ذكر اختار لك جائزة. أخواني، أن الذبابة ليست لها معدة، فما أن تلمس تتحول. طيب 164، مبروك يا شيخ، 164. طيب الأخوات، ودها المايك. السؤال اللي بعده نشوف الجواب. السؤال، الأخ منتبه على السؤال. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. السؤال، اذكري 4 من الفوائد الطبيعية للعسل. الطبية للعسل، شفاء للناس. طيب
لكل الأمراض،
شفاء من كل الأمراض. إيش الشاهد؟
وفيه علاج وفيه شفاء للناس.
هذه واحد، شفاء للناس هذا واحد. اثنين،
وعلاج للصدر والبطن.
علاج للصدر والبطن. طيب وفي حديث البطن.
لما جاء واحد للرسول صلى الله عليه وسلم يشتكي وجع في بطنه،
بالضبط،
فقال اذهب واشرب عسل.
نعم.
فرجع ثاني وقال له لسه ما شفيت.
طيب
فكرر عليه الآية ثاني.
طيب
في نهاية الأمر إيش قال له؟
قالوا استأذنت بطن أخيك وصدق الله سبحانه وتعالى.
وتستاهلين هذه الجائزة أيضا. نعم. شوف الإجابة. سعود. نشوف السؤال اللي بعده. الأخوة 219. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان جاينا في رمضان، اسمه رمضان. طيب يا شيخ، ايش رايك في المهرجان؟
والله نحمد الله، هو احلى شيء في المهرجان تشريف الدكتور سمير نجار ودكتور علينا بالقول كلمه طيبه على الدكتور
سمير. طيب كم مره قلت سبحان الله؟
كثير كثير ما شاء
الله. الحمد لله ان شاء الله. طيب يا شيخ، سؤالنا اليوم يقول يخبر الله سبحانه وتعالى مخاطبا الكافرين بإعجاز علمي بليغ أنه سبحانه وتعالى خلق الجبال في الأرض حتى لا تميد الأرض بأهلها. السؤال واضح، في الفضاء فتعمل الجبال في الأرض كما تعمل الأوتاد في الخيام. في هناك آية قريبة من هذه من هذا السؤال.
والجبال أرساها.
والجبال أرساها. في آية أخرى.
لا أتذكرها بس أنا الحضرة ذهني الآن والجبال أرساها.
طيب غير أرساها.
غير أرساها الكريم. لا أتذكر الآن.
طيب شوف في الآية موجودة أو تال. والجبال أوتاد. جزاك الله خير، تفضل تالك جائزة. ونشوف دور الأخوات. الشكر لله. 167 167. هناك سؤال رئيسي إن شاء الله سيطرح، وهذه البرامج ستستمر خلال رمضان المبارك كل خميس وجمعة سبت إن شاء الله. وبعد غد ايضا سيكون الدكتور زغلول النجار، وغدا سيكون فضيله الشيخ وحيد عبد السلام بالي سيتكلم ايضا في خلق الانسان. الاخوه رقم 100.
167.
طيب موجود.
موجوده.
موجوده. طيب اذا السؤال يتكلم القران الكريم عن اعقد حقائق الكون وأهمها وهي حقيقة خلقه من عدم بواسطة حدث هائل يسميه علماء الفلك الضربة الكبرى، ذكرها قبل قليل الدكتور طارق سويدان، وعلق أيضا عليها داعية سر النجار. طيب ويسميه القرآن الفتح. الفتح. طيب والسؤال يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. اذكري من الآيات الكريمة ما يؤكد هذا المعنى. الفتح. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي سبحانه وتعالى. طيب الأخوة 103. مية وثلاثة محل. 164. 126. 126 ما في. طيب 160. حصلنا نزول.
أفضل
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. صحة السلام. أسمك بالخير. ما شاء الله. كل رمضان اليوم 160. أيوة بعد 160. بعد فترة رمضان ولا لا؟ خالد. طيب يا أخ رمضان يا أخ خالد. إيش رأيكم بالبرنامج يا وشك؟ بتشرفونا بكرة ولا لا؟
إن شاء الله.
حتى لو كان الجو حار.
حتى لو كان الجو حار.
طيب. حلو. سبحان الله. إيش السؤال يا شيخ؟ أول شيء نبدأ برمضان طبعا. رمضان يقول الله عز وجل: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. ما هو الإعجاز العلمي في الآية السابقة؟ أعطنا كذا حولها من ذنبه.
السماوات رفع السماوات بدون أعلى. رفع السماوات بدون
أعلى. رفع السماء من غير عمود، هذا هو الإعجاز وهذا هو التحدي.
نعم.
خالد عنده رأي ثاني.
إن شاء الله. أن ربنا سبحانه وتعالى جعل السماء سقف محفوظ فلا تصل الشياطين إلى السماء، فكل من يقترب من السماء يتبعه شهاب ساحب. والسماء أيضا تحفظ الإنسان من الأشعة الكونية التي تتسرب إلى الأرض، فجعل الله تعالى غلاف الجو يحفظ الأرض من هذه الأشعة الكونية.
طبعا الإجابة هنا هي الأصح، ولكن إخواني لننظر إلى الصورة، لنتأمل آيات الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. هذه الشهب وهذه التي تطير في هذا الفضاء تريد أن تصطدم بهذه الأرض، ولكن هذا الغلاف الذي يحيط بها يحولها عن هذه الأرض. هناك صور أخرى. إخواني انظروا إلى هذه الدائرة الصغيرة التي حولها الخطوط، الدائرة الصغيرة جدا جدا هي الأرض، وهذه الدوائر التي تحيط بها هي التي تحمي الأرض أن يصل إليها أي شيء، وتحمي الإنسان أيضا مما تأتيه من أشعة الشمس، فتوصل ما هو صالح وتمنع ما هو ضار سبحانه الخالق وتعالى. يستحق جائزة ولا لا؟ يستحق جائزة ولا لا؟ والله أنا معاه، ترى هو حق. أنا أقول يستحق يعني حق، هل من الحق أن يأخذ أم لا؟ هذا شيء
لا، احنا في رمضان ممنوع الغش، هو نقطة غير رمضان.
وهذا ايضا مفهوم خاطئ، اننا في رمضان ممنوع الغش، اما بعد رمضان
وغير رمضان.
طيب استحق ولا لا؟
مين انا؟
انت اكيد تستحق. هو
والله يستحق، لن يكفي انه هو شارك وحضر المهرجان واستمع للدكتور زغلول النجار، فلازم يخرج بافادة من المؤتمر، خرج بإفادة أكيد من الملتقى اللي حضرناه به.
طيب إخواني الآن ننصفهم، هذا الأخ جاوب صح والأخ الثاني إجابته لم تكن صحيحة، ولكنه أيضا قال يستحق، فنأخذ جائزته ونعطيه هذا.
الله
جزاك الله خير. تختارون ذاتكم إن شاء الله جوائز؟ تختارون جوائزكم؟ بسم الله. ثلاث جوائز بقيت قبل أن ندخل السؤال الكبير. الأخ رمضان عندك كلمة بيقوله مستحيل، قول.
أنا أتمنى أن الشيخ متولي
متولي شعره ويتوفى.
الشيخ
واحد عبد السلام بالي الشيخ موافي عزم، والله قبل شوي كان موجود ولكننا مش نجيبه إن شاء الله بإذن الله ودعواته. ذكر خير أول.
كل عام وانتم بخير.
انت الصحة والسلامة. طيب نرجع إلى الأخوة والأخوات. الأخوات 169. 169. الأخوة الجوائز لكم، خلصونا واخذوها عشان عندنا برامج ثانية. 155. في رقم 169 في رقم. طيب بسم الله. أيوة يا شيخ. السلام ورحمة الله. كم رقم؟ 155 ما شاء الله، كلها أوتار. 155 اسمك بالخير؟
صاوي شبيه.
صاوي خطاب. اخواني السؤال، واللي يجيب عليه ياخذ جائزة. ايوه الشيخ اسمه صاوي، ايش معنى كلمة صاوي؟ وياخذ جائزة. صاوي الحجر الصلب. اخواني تعالي انت، تعالي تعالي. ايش معناته؟
عالي.
ايش يعني؟ اللي فوق المكان مرتفع. والاجابه صحيحه. اخذي جائزه وروحي. طيب سؤال، لا سؤال الاخ، وهذا السؤال يبي فلسفه ولكن نقدر. يقول الله عز وجل: فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس. ما المعنى اللغوي لكلمتي الخنس والكنس؟ وما هي القيمة العالية للخنس حتى يقسم الله عز وجل بها؟ وما هو وجه الإعجاز العلمي في الآية؟
أدو.
بسم الله الرحمن الرحيم. في نسبة للكواكب، في كواكب أبدية الظهور، في كواكب بتظهر وتختفي، في كواكب لا تظهر أبدا. فهذه الكواكب تسير في أبراج، تظهر وتختفي، تظهر وتختفي، تظهر فتنجرف، خنس يعني لا تظهر. وهذه الكواكب تدور في مدارات يعلمها الله سبحانه وتعالى. وطبعا احنا كنا درسين في الهندسة الساحة الفلكية، يعني ظهور واختفاء، ظهور واختفاء. الجوار الكنس يعني ظاهر، الكنس يعني المختفي.
طيب والدنا يقول قريب يعني من الإجابة. هناك التحديد الخنس الكنس ما معناه؟
أيوة عجب.
لحظة، إذا كنت صاحب الرقم 169
أيوة
بالضبط،
هي عبارة عن الثقوب السوداء اللي في السماء.
عبارة عن
الثقوب السوداء اللي لها جاذبية عالية بتلبس كل شيء.
الثقب. نعم نعم. أيوة. إجابة علمية دقيقة بالضبط. كم لفتي؟
بتقول
لها جاذبية
عالية
بتمتص أي شيء فيها. صحيح. طيب هذا الكنس. طيب الخنس ما هي معناها اللغوي؟ الخنس
مختفية.
الخنس موافقة لإجابة الشيخ، وهي مختفية وتأخذون جائزتين حتى ننتقل إلى الفقرات الأخرى. ماشي جاوبوا ابشر، ولا يهمك ولا يهمك، جالسك تجيك جالسك تجيك ولا يهمك. اعطي رقمي بس. هذه 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 الاخت اللي ودتها، هذه تقلاتي. تعال تعال تعال. اسمك بالخير.
محمد حسن. محمد حسن
كنت معانا من اول حفل ولا جاي لنا مقصوص ولا جاي كذا عابر؟
والله جاي مقصوص. كنت اظن القاب بسرعه زين.
طيب بصراحة 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 جاي لنا احنا ولا زر النجار؟
ما هو انتم من تفوز لنا كم واحد.
جزاك الله خير، جزاك الله خير. سؤالين نكتفي ولا سؤالين؟ طيب سؤالين وفي جوائز، ما في مشكلة. أه الإخوة 163 والأخوات 168 في الأخوات محفوظات ما شاء الله. هاي الأخ جاهزة؟ الأخ جاهزة؟
أخوات 163
163 163 طيب السؤال، قال الله تعالى: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، كيف يكون البحر مسجورا والماء والحرارة من الأضداد؟
البحر المسجور.
نعم
أجوبه.
أيوة الإجابة،
يكون البحر المسجور بسبب البراكين المائية، وهي تعمل على ارتفاع الأمواج لدرجة عالية، ويكون مشتعل من كمية المادة المصهرة التي تخرج من بطن الأرض، ثم يطفي هذا البحر بالمياه بتاعته كمية هذه المواد المصهرة.
طيب ايش رأيكم يا أخوان، الإجابة صحيحة ولا لا؟ نشوف الإجابة، هي الإجابة صحيحة
الحمد لله. شكرا.
عفوا يا دكتور طارق. اخواني بعض الارقام، يعني اذا واحد عنده الرقم يرفع يده مباشرة حتى لا يلتبس علينا، ما هو اساس كذا. طيب نعطيهم الجائزة. أخواني ننتقل إلى السؤال الكبير، ننتقل إلى السؤال الكبير. سؤال اليوم سيتم الإجابة عليه غدا إن شاء الله، يكتب الاسم فقط، الاسم، لا نريد الاسم ورقم التليفون، لأن اللي سيستلم الجائزة من سيكون على المسرح، والجوائز ستكون إن شاء الله الفائز الأول والثاني غسالات وثلاجات وقطع ذهب، ستكون جوائز قيمة إن شاء الله. نعم سيكون عن طريق السحب بلا شك، سيكون صندوق وتوضع فيه الإجابات وسيتم السحب هنا وتستلم الجائزة مباشرة، هذا كل يوم إن شاء الله استكرر إلى نهاية رمضان. سؤال اليوم هو أيضا، نشوف سؤال اليوم، اذكر اسماء كواكب المجموعة الشمسية. سؤال يبيكم ترجعون الى كتب الثاني اعدادي وثالث اعدادي بتلاقونها، اول اعدادي، بس الهدف من اخواني نرجع ونقرأ ونفتح الكتاب يعني. والسؤال طبعا سهل، وهذا هو سؤال الغد وسيتم عليه السحب ان شاء الله. اللي جاوب بالوقت بكرة يدخل في الفرز ونشوف الإنشاد. طيب إخواني والآن فقرات إنشاد إن شاء الله مع الأخوة فرقة البواسل.